بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وفي قسمة التركات، وقلنا بأن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، لأنه لا يستغني عنه أحد، بل عده العلماء من فروض الكفاية. يقولون علم الفرائض أو قسمة المواريث من فروض الكفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا عتم الكل. يعني إذا وجد العدد الكافي الذي يقسم المسائل ويعطي كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقص برئت الذمة. وأما إذا زاد في حق هذا ونقص في حق ذاك فإن الأمة كلها تأثم. هذا العلم أيها الأحباب عبارته سهلة، وأسلوبه واضح، وأحكامه بينة لا غموض فيها ولا إشكال، وإنما تحتاج منا إلى متابعة إذا لم يتعاهده الإنسان بالقراءة والتمحيص فسرعان ما ينساه، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يعني تسأل واحد عن مسألة يقول والله هذه صعبة، تسأل الثاني لا تجد جوابا، تسأل الثالث يعطيك جوابا خطأ، مع أن المسائل واضحة لا غموض فيها ولا إشكال. أخبرني أحد الإخوة وهو من أهل العلم، قال سئلت بأن رجلا توفى أو مات، نقول مات، وترك أولاد أخيه ذكر وأنثى من أولاد أخيه، فأجبتهم. يقول قلت بما أجبت؟ قال أجبت، قلت للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه عمهم وقد مات فهم يشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت له أجبت جوابا خطأ وأبعدت عن الطريق ونأيت عن السبيل. قال وكيف ذلك؟ قلت بنت الأخ لا ترث، بنت الأخ ليست من الوارثات، وإنما جميع ما تركه هذا اللي تقول إنه عم إنما هو لابن أخيه وليس لبنت الأخ شيء. قال كنت أحسبهم سوا. فلذلك نقول أيها الأحباب، هذا العلم عبارته واضحة وأسلوبه بين لا حرج فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة. وقلنا هناك أسس يبنى عليها، فلما قال بنت الأخ مع ابن الأخ نقول لو عرف الأسس لما حصل في هذا الإشكال. وكيف ذلك؟ لأن الوارثات، يقول والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، سبع، الشرع ما أعطى غيرهن، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، فليس هناك بنت أخ، بنت الأخ لا ترث. وكذلك أيها الأحباب، يعني نجد مثلا أهل النصف محددين، أهل الربع حددوا، أهل الثمن بينوا، أهل السدس أوضحوا، وكذلك أهل الثلثين أو الثلث كلهم موضحين. فمثلا نجد رسالة مختصرة مثل هذه تجمع شتات المسائل، وتجمع ما يحتاج إليه طالب العلم في مسائل الفرائض، وتوضح له السبيل، وتبين له الطريق، بحيث يكون كلامه واضحا لا غموض فيه ولا إشكال. ليس لدينا مسائل خلافية إلا ما ندر، ليس لدينا مسائل خلافية إلا ما ندر، ومنها مسائل اليمية أو الحمارية أو المنبرية أو العمرية إلى آخر، هذه فيها بعض الإشكال، يعني بعض الخلاف بين أهل العلم، وهي محددة ومبينة وموضحة، وأركانها أربعة: زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. أركانها أربعة: زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قالوا نقسمها ونقول من ستة، المسألة من ستة: الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم لهم الثلث اثنين، والإخوة الأشقاء يقول ما بقي شيء لأنهم عصبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. عندنا الأم من أهل الفروض، الزوج من أهل الفروض، الزوج له النصف وهو من أهل الفروض، والأم لها هنا السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة من الأم لهم الثلث. فإذا قلنا النصف مع السدس مع الثلث اكتمل العدد، نقول للإخوة الأشقاء: اعذرونا ما بقي شيء لأجل أن نعطيكم، ولو بقي شيء لما بخلنا. سقطوا في السنة الأولى، في السنة بعد مضي سنة جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أعطيت إخوتنا؟ قال: نعم. لأجل من؟ قال: لأجل الأم، لأنهم إخوة من الأم. قالوا: نحن هي أمنا كما أنها أمهم، وأعطيتهم لأجلها فهي أمنا، أعطنا لأجلها. حنا عندنا زيادة، وهذا الزيادة هي الأب، اجعل أبانا حجرا في اليم، يعني حجر رميته في البحر، أو في رواية اجعل هب أن أبانا حمارا، أو في ثالثة، يعني في فيما يتعلق في هذه المسألة، أو أن هب أن أبانا حمارا، أو هن أبانا حجرا في اليم إلى آخره. فلذلك سأل الصحابة واستشارهم: هؤلاء أدلوا بالأم فأعطيناهم الثلث، وهؤلاء هي نفس الأم، ما الذي حرمهم؟ يعني أبوهم قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، أو في رواية هب أن أبانا حمارا. فرأى الصحابة رضوان الله عليهم التشريك، يشركون، فسميت بالمشركة أو المشركة. فقال عمر رضي الله عنه: يشتركون في الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن عندنا الإخوة لأم ما في فرق بين الذكر والأنثى، الإخوة لأم ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى. فقال: يشركون ذكرهم وأنثاهم، ولا يفرق بين الشقيق وبين الإخوة لهم، يشتركون فيه. وحكم بهذا أو رآه الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، وقالوا هذا هو يعني الرأي الأمثل والحل الأصوب. أما الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمهم الله فقالوا: المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم لهم الثلث اثنين، ونقول للإخوة الأشقة: لو بقي شيء لأعطيناكم، ونحكم بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. فنقول أيها الأحباب: إنه أندر من النادر أن تكون هناك مسائل فيها خلاف، وإلا فإن المسائل واضحة لا غموض فيها ولا إشكال. فأنا أنصح أحبتنا الذين صعدنا بهم في هذه الليلة وحضروا معنا أن يحرصوا على اقتناء مثل هذه المذكرة أو مثل هذا الكتاب ويتدارسوها، فإنه علم فيه فوائد جمة، وإنه نصف العلم، يقول العلماء نصف العلم، ولا يستغني عنه أحد، لا يستغني عنه الكبير ولا الصغير ولا الذكر ولا الأنثى ولا الغني ولا الفقير، كل بحاجة إلى هذا العلم، كل واحد بحاجة. فأنا أريد أعرف نصيبي من زوجتي واستحقاقي من أبي وميراثي من أمي وهكذا، وجمعت المال ونميته لمن يكون. هل أقول هذه زوجة مطيعة أزيدها، هذه زوجة نص ونص لا أقصر، هذا ابن بار أزيد، هذا ابن عاق أنقص، لا هم سوا، فإنها نصوص شرعية وآداب مرعية، والناس بأمس الحاجة إليها، ولا يستغني عنه أحد، لا يستغني عن هذا العلم أحد، كل بحاجة إليه. فنقول للشخص مثلا عندنا من الأشياء الأسس الأسباب، جاء قسمنا تركة عمرو وجاء رجل وقلنا ما صلتك؟ قال أنا صلتي به أنا والده، وامرأة قالت أنا أمه، وامرأة ثانية قالت أنا أخته أنا زوجته، أعطينا. جاء واحد آخر قال أنا أريد نصيبي من الميراث. طيب ما القرابة؟ قال أنا جاره 54 سنة 40 سنة أنا وياه نروح المسجد سوا ونرجع سوا ونصلي في مكان، أنا أريد نصيبي. نقول صحيح، هذا من باب الاحترام ومن باب التقدير ومن باب الألفة ومن باب التحاب، لكن الميراث لا. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذا كانت الصلة النكاح نعم، إذا كانت الصلة ولا نعم، إذا كانت الصلة قرابة نعم، أما إذا كان محبة وأخوة وألف واحترام وما أشبه ذلك فلا، ليس هذا من أسباب الميراث. وعندنا سبب رابع قلنا إنه مختلف فيه، يعني أسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وعندنا سبب رابع يراه بعض العلماء وهو غير متفق عليه، وهو بيت المال. هل بيت المال سبب؟ من العلماء من قال سبب، ومنهم من قال لا ليس بسبب. الإمام مالك رحمه الله قال سبب، الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا انتظم فهو سبب، الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمه الله الجميع قالوا لا، وإنما هو يحفظ المال عن الضياع، مال ما في أحد يستلمه نحفظه في بيت المال لأجل ألا يضيع، لأجل ألا يعني تزول فائدته، لأجل ألا يخرب أو يتلف وهكذا. الحين قلنا في مرة قلنا مثلا عندنا لو إنسان عنده بقالة، عنده بقالة فيها خضروات وفيها فريزرات وفيها لحم وسمك وفيها دجاج وفيها كذا وكذا، بعدين غاب صاحبها، لو تركناها ربما أي يومين ثلاثة أربعة أو ينقطع الكهرب وبعدين تعفن وتضر المنطقة، ما العمل؟ نتدخل من جهة بيت المال، فبيت المال يأخذها ويجردها ويعمل على حفظها حتى يأتي صاحبها أو من ينوب عنه. فقالوا إن بيت المال ليس سبب، وإنما هو يحفظ المال عن الضياع. فأسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. والرابع مختلف فيه وهو بيت المال. والموانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ثلاث علل إذا واحدة منها تمنع من الميراث، ما هي؟ رق وقتل واختلاف دين. يقول رق وقتل واختلاف دين فافهم، فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين فافهم، فليس الشك كاليقين. رق الآن ما عندنا رق، الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقة، لكن لو أردنا نعرف الرق نقول عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقتل، القتل هو الذي يمنع من الميراث، هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. القتل اللي ما يمنع من هذه الأشياء فهو لا يمنع من الميراث. ثم قلنا أيها الإخوة من الورثة من يرث بالفرض، مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة، علم سهل وبسيط، عبارته واضحة. كانوا مشايخنا عليهم رحمة الله يسمونه بعلم الأسبوع، أسبوع واحد، يقول تبدأ بالفرائض أسبوع من الجمعة إلى الجمعة وخلاص ترسخ في ذهنك، لأنه ما في تعقيدات ولا في مثلا إشكالات، وإنما واضحة. وإنما والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، يعني مسائل إذا رسخت في الذهن وعلقت في فؤاد الإنسان سهل عليه أمرها. والورثة يا شيخ أحمد، الورثة قلنا منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وش معنى الكلام هذا؟ نصيب مقدر شرعا، يعني ما هو الإنسان اللي قال يعطى فلان ما يعطى فلان، لا، الشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد لنا الفروض، نقرأها في الصلاة ونتعبد بها في المصحف ونقرأها في صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجود، آيات، نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد. هالنصيب ذا ما يزيد إلا في مسألة واحدة وهي الرد. مش مثال الرد؟ الرد قالوا هلك محمد عن جدة، طيب في غيرها؟ قالوا لا، أقول الجدة لها السدس، والباقي أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة، فالجدة أخذت جميع المال. لكن لو قلت هلك محمد عن جدة أقول لها جميع المال، أي واحد يقول غلط، أقول الجدة لها السدس وما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة، فالجدة أخذت جميع المال فرضا وردا. لو قالوا هلكت فاطمة عن أم فقط أقول الأم لها الثلث وما بقي فلأقرب رجل ذكر أول، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم، أخذت الأم جميع المال فرضا وردا. وهذا معنى قولنا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. بالعول، ما معنى العول؟ العول أقول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ما هو العول؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وهناك أصول تعول وأصول لا تعول. الأصول التي تعول أقول أصل ثلاثة، أصل ستة، وأصل 12، وأصل 24. أصل ستة يعول أربع مرات، إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. وأصل 12 ثلاث مرات، إلى 13، وإلى 15، وإلى 17. وأصل 24 مرة واحدة إلى 27. هذه الأصول التي تعول، وأما ما عداها فلا يعود. وأنا أمثل لذلك، هلكت فاطمة عن زوج وشقيقتين وجدة وأخ أو أخت لأم، أقول المسألة من ستة، الزوج له نص ثلاثة، والشقيقات لهن الثلثين أربعة، كم صاروا؟ سبعة. والجدة أو الأم لها السدس واحد، صاروا ثمانية. والأخ من الأم مثلا أو الأخت من الأم له واحد، السدس صاروا تسعة، فأنا أقول الزوج له النصف وأنا أعطيته ثلاثة من تسعة، والشقيقتين قلت لنا الثلثين وأنا أعطيتهم 4 من 9 والأم أعطيتها قلت السدس وأنا أعطيتها 9 والأخ أو الأخت من الأم قلت السدس وله 9 فهذا هو معنى العول. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. فأقول أيها الأحباب من الورثة من يرث بالفرض، والفرض تعريفه نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة المبينة الموضحة في كتاب الله عز وجل 6 نقرأها في المصحف ونتعبد بها. هذه الفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس 6 النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه الفروض المقدرة. النصف لمن؟ النصف لرجل واحد وأربع حريم، نساء 4 ورجل واحد. من هم؟ الرجل هو الزوج والنساء 4 البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. أضيف لنا الزوج يصير 5 والنصف فرض 5 أفراد الزوج والأنثى من الأولاد. طيب وأهل الربع 2 الزوج الزوجة وأهل الثمن 1 الزوجة أو الزوجات وأهل الثلثين 4 البنات. بدل ما قلت من أول البنت أقول البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. يمكن كل صنف من هؤلاء يأخذ الثلثين. وأهل الثلث أقول 3 منهم الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله. الأم والإخوة من الأم والجد في بعض أحواله. وأهل السدس أقول 7 لا ثامن لهم. من هم؟ الأم الأب الجد الجدة بنت الابن الأخت من الأب ولد الأم. هذه 7. وبذلك انتهى أصحاب الفروض وعددهم 21. البقية نقول هؤلاء أهل التعصيب. هؤلاء أهل التعصيب. إذا أبعدنا أهل الفروض يكون الباقي أهل التعصيب. ما هي أحكامهم؟ أحكامهم أقول 3. أحكام أهل التعصيب 3. إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. أحكام أهل التعصيب 3. إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. هذه هي أحكام. فلو قلنا هلكت فاطمة عن ابن 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 عم بالجد 20 نقول كل ما تركته فاطمة لهذا، لأنه انفرد، وما دام قد انفرد فإنه يأخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. ومثلت مرارا لشخص من الورثة. مرة قلت له جميع المال كل ما ترك فهو له، ومرة قلت له ما أبقت الفروض وهو شخص واحد، ومرة قلت يسقط. ما هو هذا الشخص؟ قلت أخ من الأب. عندنا مثلا ليلى عندها أموال وعندها عقارات وعندها أبراج في العزيزية ومزارع واستراحات وخير كثير. قالوا توفيت ليلى. قلت من تركت؟ قالوا تركت أخ من الأب. أقول أخوها من الأب له جميع ما تركت، كل ما تركته من عقارات ومن أرصدة ومن بضائع ومن يعني عروض تجارة لأخيها من الأب. بعد ثانية قالوا هلكت هند عن زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، يعني النصف الثاني. في المرة الأولى أعطيته كامل الميراث، والمرة هذه أعطيته النصف. طيب مرة ثالثة قالوا هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط. لماذا؟ لأنه لم يبقى له شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أقول أيها الأحباب بأن هذا العلم سهل في عبارته ويعني ومرن في تركيبه، والإنسان بمجرد قراءته يرسخ في ذهنه، ولكن يحتاج إلى متابعة وإلى تدقيق. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يستطيع الإنسان أن يأخذ مثل هذا الكتاب اللي بأيدينا عدة الباحث أو الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو غيره من الكتب ويقرأ، وإذا أشكل عليه شيء سأل إمام المسجد أو من يصلي معه ليتذاكر وليتدارس المسائل لترسخ في الأذهان ويسهل حلها. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. الآن أنا سأعرض بعض المسائل ونتناقش في حلها. أبو فهد، عندي يا بني بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب وعم وزوج، هلكت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة وبنت أخوها من الأب وزوج وعم. نعم المسألة يقول أبو فهد من اثنين، صحيح. نعم الزوج له النصف واحد. لماذا؟ لأحسنت يا أبا فهد، لعدم الفرع الوارد. والعم الباقي. وبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الأب ما لهم شيء. لماذا؟ لأنهم ليسوا من الوارثات من النساء. الوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت من الأب لا يرثن شيئا، وإنما المال بين الزوج والعم. الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والعم يأخذ الباقي. لو أن عندنا فرع وارث لقلنا المسألة من أربعة، الزوج يأخذ الربع إذا وجد فرع وارث، لكن ما دام ما في فرع وارث فالزوج يأخذ النصف. أحسن شيخ صديق. عندي يا بني زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، زوج وبنت ابن وبنت أخ وعم. المثل من كم يا بني؟ رجعت المثل من أربعة. أحسنت. لماذا من أربعة؟ لأن فيها ربع. الزوج له لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وبنت الابن لماذا؟ كم شرط عندنا؟ كم شرط عندنا؟ كم شرط عندنا؟ كم؟ زين كم شرط؟ أقول اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة، أنت تقول اثنين أول، الآن ثلاثة شروط، ما هي؟ عدم المعصب وعدم المشارك اللي أعلى منها، فلذلك أعطيناها النصف. وأما بنت الأخ فلا شيء، وابن العم، وابن العم له الباقي كم؟ واحد. وبذلك اكتملت المسألة. عندي يا بني بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، من كم المسألة؟ من كم؟ زين، أنا سمعت الستة لكن أقول قد تغيرها. المسألة من كم؟ عندي يا بني بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، رجعت الرجوع إلى الحق فضيلة. المسألة من اثنين صحيح، بدل ستة كم قلت؟ ستة، ستة قلتها مرة ولا مرتين؟ رجعت إلى اثنين، واطلب طريقة لاختصاري في العمل، واطلب طريقة لاختصاري في العمل. المسألة من اثنين، نعم. طيب البنت، البنت لها كم؟ النصف واحد، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. وبنت البنت كم؟ أوضح أوضح، وبنت البنت ما لها شيء لأنها ليست من الوارثات، بنت البنت ليست من الوارثات، وإنما الوارثات بنت الابن، أما بنت البنت فليست من الوارث. والعم لأم ليس له شيء لأنه ليس من الوارثين. والشقيقة لها كم ولا لها النصف؟ نقول لها الباقي، فرض ولا تعصيب؟ من أي أنواع التعصيب؟ عصبة، عصبة مع الغير، لأن عندي عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فهذه عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، فأقول المسألة من اثنين، البنت لها النصف واحد والباقي للشقيقة، وأما العم لأم وبنت الابن فليس لهم شيء بل يسقطون. شيخ عثمان، عندي يا بني زوجة وجدة لأم وجد لأم وعمة وشقيقة وعم، نعم يا بني كم؟ من 12 صح، المسألة من 12 لأن فيها ربع وسدس وأقرب عدد، لأنه إذا قال من كذا نقول حلل، فقال لأن فيها ربع وسدس وأقرب عدد في ربع وسدس 12. طيب الزوجة لها، لها الربع ثلاثة، لماذا؟ نعم، شو يقول؟ لعدم الفرع الوارث، الزوجة لها الربع ثلاثة لعدم الفرع الوارث، والجدة لأم لأن الجدات ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فهذه الجدة تأخذ، تأخذ السدس، السدس كم؟ اثنين، أحسنت. والجد لأم. ليس له شيء، الجد لأم ليس له شيء، ويسمى يا أبا فهد بالجد، بالجد الفاسد. أبو الأم ليس له شيء ويسمى بالجد الفاسد، وإنما إذا قلنا باب الجد والإخوة فنقصد به أبو الأب، فهو الجد الصحيح، وأما الجد الذي هو أبو الأم فلا ميراث له. طيب، والعمة؟ طيب، والشقيقة لها النصف كم؟ كم لها؟ النصف ستة. لماذا؟ لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، فالشقيقة أخذت النصف لتوفر أربعة شروط، ولو كانت من الأب نقول لتوفر خمسة شروط، لكن ما دامت شقيقة نقول لتوفر أربع شروط، أربعة شروط: عدم المعصب أخوها، وعدم المشارك أختها، وعدم الفرع الوارث للميت، وعدم الأصل من الذكور الوارث. أما أبو الأم فلا يؤثر لو وجد، لأنه غير وارث. طيب، والعم؟ العم له الباقي تعصيب، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أحسن. طيب شيخ أحمد، عندي يا بني أم وأب وابن وبنت، أم وأب وابن وبنت، المسألة من ستة يقول الشيخ أحمد، صح، لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. الأم لها السدس واحد، لماذا؟ لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود الفرع الوارث. أحسن. والأب أيضا له السدس لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت لهم الباقي. كم الباقي يا بني؟ أربعة، وهم رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ثلاثة، لأن الابن عن راسين والبنت واحد، رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة، نقول مباينة، فنأخذ الرؤوس ونضعها أعلى ونسميها جزء السهم، جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة وهي ستة، فنقول ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، من له شيء من المسألة أخذها مضروبا في جزء السهم، فللأب واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللابن والبنت أربعة في ثلاثة اثنى عشر، للذكر ثمانية وللأنثى أربعة، وبذلك اكتملت المسألة. نعم. عندي يا بني أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب، أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب، نعم، المسألة من ثلاثة، لماذا؟ لأن فيها ثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة، صح، فنقول المسألة من ثلاثة، الأخوين من الأم لهم الثلث، والباقي للإخوة من الأب، رؤوسهم ثلاثة، نعم، وصيامهم اثنين، مباينة، نجعل الثلاثة أعلى ونسميها جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فنقول للإخوة من الأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة من الأب اثنين في ثلاثة بستة، للذكر أربعة وللأنثى اثنين، وبذلك اكتملت المسألة. أحسنت. بنت ومعتق، بنت ومعتق، مسألة من اثنين، أحسنت، البنت لها النصف واحد لعدم المعصب وعدم المشارك، والباقي للمعتق فإنه يرث بالتعصيب وهو هذا هو الميراث بالولاء. وقلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه أو أعتقه من أعتقنا. أحسن. شيخ علي عندي يا بني بنت وبنت ابن وشقيقة. أحسنت. المسألة من ستة. لماذا؟ لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة. فالبنت لها النصف ثلاثة. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لا، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. والشقيقة لها الباقي. تعصيب ولا فرض؟ تعصيب. من أي أنواع التعصيب؟ عصبتهم مع الغير، لأن التعصيب عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فهذه عصبة مع الغير أعطيناها الباقي وهو اثنين. شيخ بكاي عندي يا بني شقيقة وأختين لأب وعم. أخت شقيقة وأختين لأب وعم. المسألة من ستة. أحسن. لماذا من ستة؟ لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة. الشقيقة لها ثلاثة. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين. والعم له الباقي تعصيب. له الباقي تعصيب. طيب شيخ صديق عندي يا بني زوج وبنت وبنت ابن وعم. زوج وبنت وبنت ابن وعم. أحسنت. لأن فيها سدس وأيضا وربع. نعم. المسألة من 12. الزوج له الربع ثلاثة لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف ستة. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنتا الابن لهن السدس تكملة الثلثين. والعم له الباقي تعصيب. وقد بقي عندنا واحد. أنه يرضي ولا ما يرضى؟ يرضى ولا ما يرضى يا شيخ؟ كفي واحد. زين. وبذلك تكتمل المسائل مرة أخرى وثانية وثالثة. أقول لأحبتي بأن هذا العلم علم شيق عبارته لا غموض فيها ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة. فلو أن أي منا أخذ مثل هذا الكتاب أو الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو غيره من الكتب ودرسه وتعاون مع جيرانه إن كان فيهم طلبة علم أو مع إمام المسجد أو مسائل واضحة، فسرعان إن شاء الله ما يعلق في الذهن ويهضمه الإنسان في وقت وجيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان هناك أسئلة نتناقش فيها.